أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام إن شاء الله تعالى في مصطلح الأعم من التمام والإتمام. ومعنى هذا المصطلح أن الإنسان أحيانا يشك، ما يدري هل المطلوب منه أن يؤدي العمل بشكل كامل، أو المطلوب منه أن يكمل العمل. شلون؟ مثلا يكون أكو عمل معين هو مؤدي جزء منه، الآن صايرة مشكلة معينة، ما يدري المطلوب منه أنه يكمل الجزء الذي لم يأتي به، أو المطلوب لا يعيد العمل ويجيبه بشكل متكامل. فإذا أراد يحتاط، أول طريقة تجي بالبال للاحتياط أنه هم يكمل العمل وهم يعيده بعدين بشكل كامل. ولكن هناك طريقة أسهل للاحتياط، بدال لا يكمل العمل وبعدين أيضا يجيبه بشكل كامل، الطريقة الأسهل أنه يأتي بالعمل بشكل كامل بهذه النية، بنية الأعم من التمام والإتمام. يعني إذا كان مطلوب مني أجيب العمل بشكل كامل، خو أنا قاعد أجيبه بشكل كامل، وإذا كان مطلوب مني أكمل العمل فقط، أنا لما جبت العمل بشكل كامل راح أكمل المقدار المطلوب والباقي لغو وزائد. مثال لهذا المصطلح مسألة الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة، وهذه من المسائل المهمة والتي يكثر السؤال عنها. الإنسان يدخل للحمام يريد يغتسل غسل الجنابة، يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم يغسل الجانب الأيمن، ثم يغسل الجانب الأيسر. بأثناء الغسل بعد مو مخلص، افترضوا مثلا غسل الرأس والرقبة والجانب الأيمن، بعد ما بدأ بالجانب الأيسر أحدث بالحدث الأصغر، مثلا صدر منه ريح أو خرج منه بول أجلكم الله، شنو حكمه في هالحالة؟ هل الغسل يبطل؟ هل يكمل الغسل من المكان الذي وصل إليه؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية بين الفقهاء. في الفقهاء من يقول الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة مبطل للغسل، لازم الإنسان يبدأ من الأول يغتسل، وهذا رأي السيد الخوئي رحمه الله. هناك في الفقهاء من يقول لا، إذا أحدث الإنسان بالحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة غسله لا يبطل، يكمل من المكان الذي كان قد وصل إليه، ولكن بعد الغسل يتوضأ إذا أراد أن يصلي. هو لو ما كان محدث في أثناء الغسل، هذا غسل الجنابة يغني عن الوضوء، ما يحتاج يتوضأ للصلاة، لكن بما أنه أحدث بالأصغر في أثناء الغسل، على هذا الرأي الثاني يقول يكمل من المكان اللي كان قد وصل إليه، لكنه يتوضأ إذا أراد أن يصلي، وهذا رأي السيد السيستاني. إذن صار عندنا رأيين في المسألة، رأي يقول الغسل يبطل لازم يعيد الإنسان من أول، ورأي آخر يقول الغسل لا يبطل يكمل الإنسان من المكان الذي وصل إليه. ولهذا بسبب وجود هالرأيين احتاط بعض الفقهاء، ومنهم الشيخ الوحيد الخراساني وهو أحد المراجع المعروفين في مدينة قم، قايل إذا أحدث الإنسان بالحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة فالأحوط وجوبا له أن يكمل الغسل وأن يأتي بغسل جديد حتى يحتاط، هم يكمل من المكان اللي قد وصل إليه، وهم بعدين يغتسل مرة ثانية غسل بشكل كامل ويتوضأ بعده. زين شيخنا، ماكو طريقة أسهل من هالطريقة؟ هم لازم يكمل وهم يعيد الغسل من الأول؟ ليش؟ أكو طريقة أسهل من هذه، وهي أن يأتي الإنسان بغسل كامل بهذه النية اللي قاعد نتكلم عنها، بقصد الأعم من التمام والإتمام. يعني ينوي يقول أنا راح أجيب غسل كامل، إن كان المطلوب مني واقعا في علم الله تعالى إني أعيد الغسل، خو أنا قاعد أعيده وأجيب غسل، قاعد أجيب غسل كامل. وإن كان المطلوب مني أن أكمل من المكان الذي وصلت إليه، خو أنا قاعد أسوي غسل كامل، بالضرورة راح أكمل المقدار الناقص والباقي زائد ولغو. إذن في هذه المسألة من أحب أن يحتاط، اللي ما يريد يحتاط يشوف مرجعه شو يقول، اللي مرجعه يقول له تعيد خوي عيد، اللي مرجعه يقول له لا ما يحتاج تعيد كمل من المكان اللي وصلت إليه خوي كمل، اللي مرجعه يقول له لازم تحتاط يحتاط. وأي إنسان إذا أحب الاحتياط في هالمسألة متى ما أحدث بالحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة شو يسوي؟ الطريقة الأفضل للاحتياط يأتي بغسل كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام. يعني إن كان المطلوب مني غسل كامل فقد أتيت به، وإن كان مطلوب مني أن أكمل فأنا قد أكملت بهذا الغسل الكامل والباقي زائد ولغو. هنا بما أنه ذكرنا هالمسألة وشفت الآراء اللي فيها والمشكلة اللي فيها، خلي يحاول الإنسان أن لا يقع في هذه الإشكالية، يعني خلي يحاول لا يحدث بالحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة. إذا شاف نفسه قبل لا يبدأ الغسل يحتاج لقضاء الحاجة، خلي يقضي حاجته أولا ثم يبدأ بالغسل. هو 5 دقائق 10 دقائق خلي يخلصه من غير الحدث. هذه عادة بمن تصير هالمشكلة؟ بكثير من الوسواسيين اللي يطول يريد يقعد له مدة طويلة جو الماء. زين، فمن يطول يحتاج إلى أن يحدث بالحدث الأصغر. أنا أتذكر مرة من المرات أحد المؤمنين اتصل سألني هالسؤال، قال لي شنو حكم الشخص اللي يحدث بالحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة؟ سألت من تقلد؟ كان يقلد من يوجب عليه أن يعيد الغسل. قلت له لازم تعيده من أول. قال سيدنا أنا على هالكلام ما راح أخلص الغسل، كل مرة بأثناء الغسل راح أحدث بالأصغر وأبدي مرة ثانية، ومن أبدي مرة ثانية بأثناء الغسل مرة ثانية أحدث. قلت له ليش؟ أنت مريض يعني عندك مشكلة سلس في البول مثلا أو غيره؟ قال لا أنا مو مريض، بس أنا المشكلة أطول في الغسل. قلت له أطول؟ يعني إيش كثر مثلا؟ حتى لو نص ساعة الإنسان يقدر يمسك نفسه. قال لا أكثر من نص ساعة. قلت له أكثر من نص ساعة تطول بالغسل؟ إيش كثر مثلا؟ قال أنا الغسل يأخذ مني، أخاف أقول لك سيد وتنصدم. قلت له لا قول. قال الغسل يأخذ مني بين 2.5 إلى 3 ساعات. الله أكبر. قلت له 2.5 إلى 3 ساعات شو تسوي جو الماي؟ قال أحاول أوصل الماي للبدن. قلت له هذا كلام مو منطقي، كلام مو معقول. طبعا إذا 2.5 إلى 3 ساعات الإنسان يحتاج إلى أن يحدث بالحدث الأصغر. بعدين هالكلمة قلت له أنه أنت شلون متحمل هالعيشة؟ قالوا من قال لك أنا متحمل هالعيشة هالحياة؟ قلت له إذن. قال أنا آخر مرة أحدثت أجنبت قبل شهر، ومن بعدها حسيت راح أموت، لا اغتسلت ولا صليت، صار لي شهر مجنب ومو مصلي. قلت له هذا الشيطان وصلك إلى هذه النتيجة، وسوسة الشيطان أوصلتك إلى هذه النتيجة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله ورد في الحديث أنه نبه من هذه القضية، قال الوضوء بمد والغسل بصاع. مد يعني لتر إلا ربع، وصاع يعني 3 ألتار. الوضوء بمد والغسل بصاع، وسيأتي أناس من أمتي يستقلون ذلك، أولئك ليسوا على سنتي، والثابت على سنتي معي في حضيرة القدس. إذن هذه من المسائل، مسألة الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة من المسائل التي ترتبط بمصطلح الأعم من التمام والإتمام. وعلى ذكر الوسوسة، كثير من الناس يعاني من الوسواس. بعضهم يوسوس في قضية الوضوء، شوفه يتوضى مرة بعد شوية يروح يتوضى مرة ثانية، يقول أحس أن وضوءي باطل، وخلص وراح يتوضى مرة ثالثة. وكل ما الإنسان يسمح لنفسه بالوسواس القضية ما راح تنتهي، 3 وضوءات تصير 5، والخمسة تصير 10، وما تنتهي القضية. بعض المؤمنين يوسوس فيما يرتبط بالطهارة والنجاسة، تشوف مثلا نقطة الدم تصير عزولية، 20 مرة يصب عليها الماي بحجة أنه يريد يطهرها، مع أنه نقطة الدم اللي صارت عزولية يصب عليها الإنسان شوية ماي ويمسح هذا الماء ويطهر المكان، ما يحتاج إلى هذا الوسواس. أنا مرة من المرات أحد المؤمنين كان يسألني وسواسي إلى أبعد الحدود، يقول لي سيدنا أنا أتخيل وأتصور بأنه الثلاجة اللي عندي في البيت والعصائر اللي في الثلاجة أنا أتصور كلها نجسة. قلت له ليش؟ على شنو؟ قال لي أنه أنا يوم من الأيام بالممر اللي يم غرفة النوم طاحت نجاسة. قلت له زين وبعده؟ قال إحنا ما طهرنا هالنجاسة، أنا أتصور بأنه لما تسبحت غسلت جسمي يوم من الأيام يمكن كان أكو بقايا رطوبة في رجلي، وأنا طلعت من غرفة النوم أريد أروح المطبخ، احتمال بهذه رجلي الرطبة دست على النجاسة، ثم ما أدري يمكن هذه النجاسة اللي برجلي صارت على إيدي. أنا أتعجب شلون نجاسة على الرجل تصير على الإيد، هذا مرض الوسواس إذا تمكن من الإنسان فعلا مرض. وبعدين رحت إلى الثلاجة، فتحت باب الثلاجة وشلت عصير، يمكن هذه إيدي المتنجسة نجست باب الثلاجة ثم تنجست العصائر اللي موجودة داخل الثلاجة. هذا كلام مو منطقي، حتى هو من قاله كان يقول لي سيدنا كأن تشوف كلامي، ما الإنسان مو عاقل، هو هذا الشيطان يوسوس للإنسان يخلي يوصل لهالحالة. ولهذا وارد في الرواية أن رجلا يوم من الأيام كان قاعد عند أحد الأئمة عليهم السلام، فذكر أحد الوسواسيين وقال إنه رجل عاقل. الإمام عليه السلام التفت إليه قال وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ الراوي تعجب قال له يا ابن رسول الله كيف يطيع الشيطان؟ الإمام قال له سله، قل له هذا الذي يأتيك الوسواس من أين يأتيك؟ فإنه يقول يأتيني من عمل الشيطان. زين، هذا الوسواس اللي موجود عند كثير من المؤمنين ما له علاج في الشرع، الإنسان شلون يعالج هالمشكلة؟ يعني يروح للطبيب النفسي مثلا؟ لا، قبل لا يروح للطبيب النفسي وقبل لا يفكر بأي علاج خليه يجي إلى الشرع. ذكرت في الشرع عدة علاجات لهذا المرض، لمرض الوسواس، هذا مرض نفسي. من تلك العلاجات التي وردت في الشرع صيام 3 أيام في كل شهر، كل شهر هجري الإنسان يصوم فيه 3 أيام. الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصوم 3 أيام في كل شهر، أول خميس من الشهر وآخر خميس وأول أربعاء في العشرة الوسطى، من يبدي الشهر الهجري أول يوم خميس من الشهر وآخر يوم خميس من الشهر وأول أربعاء في العشر الوسطى، يعني من يوم 11 إلى يوم 20، هذه العشر الوسطى، فيصوم الإنسان هذه الأيام 3. قال النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة للشخص اللي يصوم هذه الأيام، قال إنهن، يعني صيام هذه الأيام 3، إنهن يعدلن صوم الشهر، إنهن يعدلن على نسخة أخرى صوم الدهر، ويذهبن بوحر الصدر والوحر الوسوسة. شلون يعدلن صوم الدهر؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فاللي يصوم في كل شهر 3 أيام كأنه صام 30 يوم، كل شهر يسوي هالعمل كأنه صام طول عمره، يعدلن صوم الدهر. ويذهبن بوحر الصدر، يعني الوسوسة تروح عن الإنسان بصيام هذه الأيام 3 من كل شهر. هذا من علاجات الوسواس. علاج آخر ذكر بسيط وسهل يقرأ الإنسان يلتزم فيه حتى الله عز وجل يبعد عنه الوسوسة. رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله لقد لقيت شدة من وسوسة الصدر، ماذا أفعل؟ فقال له النبي قل، اللي يحب يمسك ورقة وقلم يسجل هذا الذكر، قال له النبي قل توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الرواية تقول فلم يلبث أن جاءه فقال أذهب الله عني وسوسة صدري. ما طول مدة إلا الله عز وجل أزال عنه هذا المرض بهذا الذكر البسيط، يزيل عن الإنسان الوسوسة. هذا أيضا من العلاجات. علاج ثالث ذكر في الروايات لمشكلة الوسوسة، وهو أكل الرمان على الريق في يوم الجمعة. يوم الجمعة من يقعد الإنسان من النوم قبل لا يأكل أي شيء يأكل الرمان على الريق، ومو إلا يوم الجمعة على الريق، في أي وقت. يظهر من بعض الروايات الإنسان اللي يأكل الرمان من فوائد أكل الرمان أنه يذهب بالوسواس. عموما الرمان ممدوح، اللي لاحظ في القرآن الكريم الله عز وجل يقول فيهما فاكهة ونخل ورمان، زين الله عز وجل قال فيهما فاكهة ونخل، هو الرمان من الفاكهة، بعد ليش ذكر بروحه؟ بعض المفسرين قائلين لأهمية الرمان الله عز وجل أكد على ذكره فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان. الروايات أيضا تمدح الرمان، بعضها تعبر عنه بسيد الفاكهة وأن في كل رمانة حبة من حبة من الجنة، وإذا الإنسان أكل خلي يأكل الرمانة كلها وبروحه لا يخلي أحد يأكل وياه حتى يأكل حبة الجنة. هذه كلها روايات، اللي ابن الأعسم لما يأتي إلى هذه الروايات ينظمها بأبيات جميلة من الشعر، يقول وسيد الفواكه الرمان يأكله الجائع والشبعان، منور قلوب أهل الدين ومذهب وسوسة اللعين، لا يشرك الإنسان في الرمان لحبة فيه من الجنان. إذن الرمان من الأمور التي تزيل عن الإنسان وسوسة الصدر. ذكرنا ثلاث علاجات، واحد الصيام في كل شهر 3 أيام، أول خميس وآخر خميس وأول أربعاء في العشرة الوسطى، وذكر معين ذكرناه اللي يلتزم فيه أيضا من أسباب إزالة الوسواس، وأكل الرمان. نرجع إلى مسألتنا اللي هي مسألة الأعم من التمام والإتمام. ذكرنا مثال الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة، هناك مثال آخر لهذا المصطلح يرتبط بالطواف، لو أحدث الإنسان بالحدث الأصغر في أثناء الطواف. الإنسان من يطوف في العمرة أو الحج، الطواف مشروط بعدة شروط، أولا لازم ينوي أطوف قربة إلى الله تعالى، النية من شروط الطواف، الطهارة من الحدث يعني يكون متوضي، الطهارة من الخبث يعني البدن لازم يكون طاهر، الثياب لازم تكون طاهرة، الإحرام لازم يكون طاهر، لا يكون أكو نجاسة على البدن أو على الثياب، هذه من شرائط الطواف. بعد ستر العورة، إذا الإنسان يطوف وهو كاشف العورة هذا الطواف باطل، من شروط الطواف أن يستر الإنسان عورته. والشرط الخامس الختان للرجال، يعني إذا كان الرجل مو مختتن ما يقدر يطوف، لأنه من شروط الطواف للرجال أن يكون الرجل مختونا، هذه شروط الطواف. واحدة منها الطهارة من الحدث، يعني الإنسان يكون متوضي في خلال الطواف لازم يكون على طهارة، هذه أيضا نشوفها هناك من الروح إلى الحاج، من في وقت الحاج من يريد الروح يؤدي الطواف، كثير من المؤمنين في العمارة في السكن يتوضأ حتى يروح للمسجد الحرام يؤدي الطواف الواجب. أيضا بعضهم يصير عنده حالة من الوسوسة، يقول أخاف بأثناء الطواف يخرج مني شيء أحدث بالحدث الأصغر في أثناء الطواف، حالة نفسية فقط، هو كل يوم يتوضأ ويروح للمسجد الحرام يقعد له ساعتين ثلاثة يصلي لله عز وجل، يطوف طواف مستحب ما يخرج منه شيء، لكن من توصل المسألة للطواف الواجب صير عنده نوع من الوسوسة، ليش ما تتعشى حجي؟ يقول لا أخاف أكل شوية زايد ويصير غازات في بطني وما أقدر أطوف، بأثناء الطواف يخرج مني شيء ويشيل وياه بطل ماي صحة صغير، يقول أخاف أحدث في أثناء الطواف حتى أجدد وضوئي. على كل حال الآن هذه المسألة، لو الإنسان راح يريد يطوف حول الكعبة طواف الواجب وأحدث بالأصغر في أثناء الطواف شنو حكمه؟ هذه المسألة فيها عدة صور، في بعض الصور الطواف يبطل أكيد، فيما لو أحدث الإنسان قبل انتصاف الطواف، طواف مو 7 أشواط يعني قبل 3 أشواط ونص، في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث إذا أحدث طوافه يبطل أكيد، يروح يطلع برا ويتوضأ ويجي يعيد الطواف من الأول. وهناك فروض أخرى الإنسان إذا أحدث فيها في أثناء الطواف الطواف ما يبطل، فقط الإنسان يجدد الوضوء ويجي يكمل من المكان الذي وصل إليه، وين؟ مثل ما لو أحدث بعد الشوط الرابع وكان الحدث بشكل غير عمدي، الشوط الخامس أو السادس وحاول يمسك نفسه ما قدر خرج منه شيء، هذا يروح يتوضأ ويجي يكمل الطواف من النقطة التي كان قد وصل إليها أكيد. تبقى صورة ثالثة مشكوكة اللي هي مورد مسألتنا، هذا المصطلح اللي قاعد نتكلم عنه، إذا أحدث الإنسان بالحدث الأصغر بعد الشوط الرابع ولكن بشكل متعمد، يقدر يمسك نفسه عمدا أحدث. هنا شنو المطلوب؟ هل المطلوب أنه يكمل من المكان الذي وصل إليه، أو المطلوب يعيد الطواف من الأول؟ هذه المسألة فيها شك وشبهة، ولهذا الفقهاء ومنهم السيد الخوئي والسيد السيستاني قايلين الأحوط للإنسان أنه هم يكمل الطواف وهم بعدين يجيب طواف سبع أشواط بشكل كامل. زين، ماكو طريقة أسهل للاحتياط؟ ليش؟ هي هذه مسألة الأعم من التمام والإتمام. السيد الخوئي رحمه الله قايل بدل لا يكمل الطواف وبعدين يجيب طواف كامل، خلي يروح يتوضأ ويجي يجيب طواف كامل بهذه النية بقصد الأعم من التمام والإتمام. يعني إن كان مطلوب مني أجيب طواف كامل، خوان أجيب الطواف كامل. إن كان المطلوب مني أن أكمل فقط، أنا لما جبت سبع أشواط أكملت المطلوب والباقي زائد ولغو. لكن هنا تنبيه وأختم به الحلقة إن شاء الله. السيد السيستاني في هالمسألة ما يرضى بهذا الاحتياط، قضية الأعم من التمام والإتمام في مسألة الطواف لو أحدث الإنسان بعد الشوط الرابع متعمدا، يقول لازم يتوضأ ويجي يكمل الطواف ويصلي الركعتين وبعدين يجيب طواف كامل من سبعة أشواط. لكن ما يفتي، يحتاط وجوبا في ذلك، يقول لا يجيب طواف كامل بقصد الأعم، لا هو خليه يكمل ويجيب طواف كامل بعده، لكنه يحتاط وجوبا. وعلى الطريقة اللي شرحناها في مصطلح الاحتياط الوجوبي ممكن الإنسان يرجع إلى مرجع بعد الآخر، الأعلم فالأعلم، قد يجد من يجيز له أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام حتى يسهل عليه الأمر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم